صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بينهما على صدره والحديث هذا رواه أبو داود وهو صحيح مرسل، وبه يتقوى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وهناك أقوال، بعضهم يقول يرسل يديه، وبعضهم يقول يضعهما فوق السرة، وبعضهم يقول يضعهما تحت السرة. وأود أن أقول إن الأمر في ذلك كله واسع. فأما السنة فلا شك أن السنة وضع اليمنى على اليسرى، هذا ظاهر، وليست إرسال اليدين. ثم إن وضعهما على صدره أو تحت الصدر قليلا أو فوق السرة أو تحت السرة فذلك كله واسع، والأولى أن يضعهما فوق الصدر. إنما ينبغي ألا تكون هذه المسألة من المعضلات، وألا تكون مثارا للجدل والإشكال والقيل والقال، وينبغي أن يكون فيها تعاذر وتناصح وتغافر. فلو خالفتني في هذه المسألة فلا حرج عليك إن شاء الله، وأرجو ألا تؤاخذني أن خالفتك أيضا، فإن الصلاة كما أسلفنا عبادة المقصود فيها ما يقرب إلى الله تعالى، وليس المقصود فيها الجدل والقيل والقال وارتفاع الأصوات واختلاف القلوب. ولا أن نضع أيدينا مختلفين، فهذا وضعهما على صدره وهذا وضعهما فوق سرته وهذا وضعهما تحت سرته، مع اتفاق القلوب وسلامتها والنصح للمسلمين، لهو خير عند الله تعالى من أن نفعل غير ذلك وتكون القلوب مختلفة متناحرة مليئة بالبغضاء لإخوانك المسلمين. المسألة الرابعة قراءة الفاتحة، وهي ركن للإمام والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما المأموم فإن كان الإمام يسكت قرأ الفاتحة، وإلا سكت المأموم وتكفيه قراءة إمامه إن شاء الله تعالى. وفي ذلك أقوال كثيرة، هذا أصحها وأرجحها فيما ظهر لي إن شاء الله. ولذلك أدلة، من أعظمها قول ربنا تعالى في القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين: أجمع العلماء على أن ذلك في الصلاة. فإذا كان الإجماع على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، فكيف نستثني منها الحالة الوحيدة التي يمكن أن يقرأ فيها الإمام والمأموم، وهي أن لا يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة. فإذا لم يسكت الإمام فعليك أن تسمع وتطيع لما قال الله، فتسكت رجاء أن تدخل في رحمة الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة: يصلون كما في الصحيح، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. فقول يصلون لكم دليل على أن صلاة الإمام صلاة، وأن قراءة الإمام قراءة لمن وراءه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إلى غير ذلك. فقولوا وإذا قرأ فأنصتوا بعدما بين ماذا يقول الإمام، بين ماذا يقول المأموم. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال المأموم ربنا ولك الحمد، وإذا ركع الإمام ركع المأموم. فبين ماذا يجب عليهم جميعا، وهو الركوع مثلا والوقوف والسجود وغير ذلك، وبين ما يجب على الإمام دون المأموم، وهو مثل قول سمع الله لمن حمده، وبين ما يجب على المأموم مع الإمام، وهو قول ربنا ولك الحمد. ثم قال: وإذا قرأ فأنصتوا، فدل على أن المأموم مطالب بالإنصات متى شرع إمامه في القراءة حتى لو لم يتمكن من قراءة الفاتحة. وقد جاء في ذلك حديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث جاء عن أنس بن مالك وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وجابر وغيرهم، وصححه جماعة من أهل العلم كالإمام البوصيري والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ الألباني وغيرهم، وضعفه آخرون. وعلى كل حال فإنه لم يثبت قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت وهو إمام حتى يتمكن من وراءه من القراءة، ولو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن المأموم من قراءتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام يوما بعدما انصرف من صلاة الفجر قال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. فنهاهم قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. خامسا ويقرأ بعد الفاتحة سورة استحبابا لا وجوبا في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية. ففي الفجر يقرأ بطوال المفصل، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بسورة السجدة وهل أتى على الإنسان، وقرأ بسورة قاف، وقرأ إذا الشمس كورت، وغالب ما يقرأ ما بين 60 إلى 100 يقسمها بين الركعتين. أما في الظهر فإنها أقل من الفجر ولكنها أطول من العصر، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أحيانا في الظهر بطوال المفصل فقرأ بالداريات، بل قرأ في الظهر بإقمان، ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام. والغالب أنه يقرأ قراءة أقل من صلاة الفجر وأطول من صلاة العصر. أما في العصر فيقرأ بأواسط المفصل كسورة عمة والمطففين والتكوير والبروج ونحوها. أما المغرب فيقرأ أحيانا بالقصار كما في حديث سليمان بن يسار أنه كان يقرأ بالقصار المفصل، وقال أبو هريرة أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل حديث الصنابحي وقد صلى خلف أبي بكر بالمدينة وذكر أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار المفصل، وقد قرأ صلى الله عليه وسلم بالمغرب في المغرب بغير ذلك، فقرأ بالطور مرة، وقرأ بسورة المرسلات، بل قرأ بسورة الأعراف سورة طوليين في مرة أو أكثر من ذلك. أما في العشاء فهو يقرأ فيها كالعصر بأواسط المفصل، وقد قرأ عليه الصلاة والسلام في العشاء إذا السماء انشقت ذات مرة وسجد فيها. وكذلك قرأ في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل أفتان أنت يا معاذ لما أطال القراءة اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. هذا ما يتعلق بما يقرأه الإنسان. سادسا يركع الإنسان ويحني ظهره ويجعل رأسه مساويا لظهره كما قالت عائشة إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان لو صب على ظهره الماء لاستقر من تساويه واعتداله، ورأسه كذلك كان مساويا لظهره عليه الصلاة والسلام، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. أما الوجوب فمرة لأنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وهذا يتحقق بمرة واحدة. وأما أجل الكمال فكما قال الفقهاء 3، ويدعو في الركوع أيضا بما ورد، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في ركوعه كما في حديث عائشة المتفق عليه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إلى غير ذلك من الأدعية. سابعا يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. أما المأموم فلا يقولها بل يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، وهذا الدعاء يشترك فيه الإمام والمأموم والمنفرد فيقولون جميعا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى هذا الدعاء؟ قد نردده ولا نفهم معناه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني هذا الحمد الذي أحمدك يا رب هو حمد كثير طيب لا ينتهي أبدا، يملأ السماوات ويملأ الأراضين ويملأ غيرهما مما تشاء يا رب. ثم قال أهل الثناء والمجد، يا أهل الثناء والمجد، يا ربنا أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد كلنا عبيد لك. وأفضل وأعظم كلمة قالها عبد هي اللهم لا مانع لما أعطيت، هذه أعظم كلمة قالها العبد وأحق كلمة قالها عبد اللهم لا مانع لما أعطيت.
ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فذو الحظ والإنة، ذو الملك والسلطان، ذو المال والثراء والصحة والقوة لا ينفعه من ذلك، إنما ينفعه عمله الصالح. أما جده وحظه الدنيوي فلا ينفعه. فليس لأمر قدر الله جمعه مشت ولا ما فرق الله جامعه. فالعبد الذي يقول هذا أن له أن يطعب راسه لغير الله أو يذل لسواه أو يطلب الدنيا ويخسلها في الدين أو يضعف ويخاف من الطواغيت وأعداء الله وأعداء رسوله عليه الصلاة والسلام. إن المؤمن الذي يقول هذا الدعاء بقلب حاضر سيمتلئ قلبه ثقة بالله وتوكلا عليه وشجاع وجراء وقوة وإعراضا عن الدنيا. وهكذا كانت مثل هذه العبادات والأذكار والصلوات تخرج الناس خلقا آخر غير ما عهد الناس. فكان الواحد منهم يهجم على الموت يبحث عنه ويطلبه في مضامه رجاء أن يكتب الله تعالى له أجر الشهداء في سبيله. أما المسلم اليوم فإنه يقول هذا الدعاء ثم يمد يده طلبا للدنيا، ويقول هذا الدعاء ثم يخاف من القوى العظمى كما تسمى، أو يخاف من رجال الأمن، أو يخاف من الدول، أو يخاف من أعدائه وخصومه، أو يخاف من الجن كما نجد عند الكثيرين، أو يخاف من الشياطين. أين الإنسان يقول بلسانه وقلبه يواطئ لسانه لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما منعه ولا ينفع ذا الجد منك الجد أن يطلب الدنيا من غير الله تعالى أو يقف بباب غير باب الله تعالى. وهذا الموضع موضع القيام من الركوع هو موضع قنوت ودعاء، فهو أحد المواضع التي يشرع فيها الدعاء في الركعة الأخيرة من الوتر، وكذلك في غير الوتر في الصلوات في النوازل والمصاعد العامة التي تنزل بالمسلمين. ويمكن للإنسان أن يخنث ولو سرا منفردا أو غير منفرد فيطيل الوقوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، ويدعو الله تعالى بما أحب من خير الدنيا والآخرة. الثامن، يهوى الإنسان بعد ذلك ساجدا، وهل يقدم للسجود يديه أو ركبتيه؟ في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن صلاة من قدم يديه أو ركبتيه صحيحة، وإنما الخلاف في الأولى والأفضل من ذلك. إذن ينبغي أيضا أن نعطي هذه المسألة قدرها، فلا نعظمها ونضخمها ونجعلها مجالا للخصومات والعداوات والقيل والقال واختلاف القلوب، بل نبحثها بحثا علميا هادئا رزينا بعيدا عن التشنج والانتعال والإثارة. فنقول من أهل العلم من قال السنة أن يقدم الإنسان ركبتيه ثم يديه ثم جبهته بهذا الترتيب، وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم ورجحه جماعة من علمائنا المعاصرين كسماحة الشيخ بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال السنة أن يقدم الإنسان يديه ثم ركبتيه إذا هوى إلى السجود، وكأن هذا أشبه وأقرب إلى السنة، أن يقدم الإنسان ركبتيه، أن يقدم الإنسان يديه ثم ركبتيه. وفي حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ومثله حديث ابن عمر بمعناه، وهو أصح من حديث وائل بن حجر الذي ذكر تقديم الركبتين قبل اليدين. وعلى كل حال فسواء قدم الإنسان يديه أو قدم الإنسان ركبتيه فإنه ينبغي ألا يتشبه بالحيوانات في هذا الهوي، فإن الإنسان إذا انحط بجملته وكليته مرة واحدة كان متشبها ببروك البعير، والنبي عليه السلام قال فلا يبرك كما يبرك البعير، والتشبه بالحيوانات مذموم خاصة في الصلاة. فعلى الإنسان إن هوى بركبتيه أن ينزل تدريجيا، وإن هوى بيديه أيضا أن ينزل تدريجيا. ويقول وعليه في سجوده أن يباعد جسمه بعضه عن بعض، فيباعد بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه ليعطي كل عضو حقه من السجود، ويقول في ذلك السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، والواجب مرة واحدة وما زاد فهو من الكمال والفضل، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، ويستحب له أن يكثر من الدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكان من الدعاء المشروع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مفرق القلوب فرق قلوبنا على طاعتك. تاسعا يرفع من سجوده ويجلس بين السجدتين ويضع يديه على ركبتيه أو على فخذيه ويدعو بما ورد، وقد ورد في هذا الموضع 10 ألفاظ يدعو بها أو ببعضها: رب اغفرني وارحمني واهدني وعافني وارزقني وانصرني واجبرني وارفعني واعف عني. وقد جاء أيضا ولا حرج أن يقول ذلك كله: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عاشرا، وبطبيعة الحال يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى، ثم يقوم بعد السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، وإن جلس قبل أن يقوم للركعة الثانية جلسة خفيفة فهذا حسن، وهذه الجلسة تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد جاء فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، في وتر يعني إذا انتهى من الركعة الأولى أو انتهى من الركعة الثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدة. وهذا الحديث حديث مالك بن الحويرث هو أشهر حديث في الباب كما قال الحافظ بن حجر، ومن ميزاته أنه لم يرد إلا على هذه الصورة، فكل أحاديث مالك بن الحويرث فيها ذكر هذه الجلسة الخفيفة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. وقد جاء أيضا حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يرفع من السجود ثم يقول الله أكبر ثم يثني رجله فيقعد عليها معتدلا، وهذا اللفظ رواه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحديث أبي حميد جاء فيه رواية أخرى سكت عن جلسة الاستراحة، وجاء فيه رواية ثالثة نفى أن يكون جلس قال ثم يقوم ولا يتورط. ومثل أيضا حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تلك الجلسة، وقد رواه البخاري بالأوجه الثلاث، فمرة ذكر هذه الجلسة الخفيفة، ومرة سكت عنها، ومرة ذكر ما يدل على أنه تركها. ومثل أيضا حديث رفاعة ابن رافع في قصة المسيء صلاته. وقد اختلف أهل العلم كثير، فقال بعضهم سنة أن تجلس هذه الجلسة الخفيفة، وقال بعضهم مكروه، وقال بعضهم يفعلها للحاجة، والأولى والأقرب والله أعلم أن يفعلها تارة ويتركها تارة جمعا بين النصوص، وهذا ما كان يفعله الإمام أحمد كما في كتاب مسائل الإمام أحمد لابن هاني، فإنه قال كان يفعلها مرة ويتركها مرة، وفي ذلك جمع بين الأقوال. ولو حافظ الإنسان على هذه الجلسة لم يكن عليه في ذلك من حرج أو بأس إذا اعتقد سنيتها، لأن أمامه أدلة قوية وأمامه علماء جهابلة عظام قالوا بمشروعية هذه الجلسة في كل حال وفي وعلى الأطلاق. الحادي عشر الجلوس التشهد الأول والجلوس له، وهو واجب، وقال أكثر أهل العلم هو سنة، ويقرأ في هذا التشهد بالتحيات، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد أحيانا فحسن لثبوته عن بعض الصحابة. هذا بالنسبة للتشهد الأول. أما التشهد الأخير فهو ركن ولا بد فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو في التشهد الأخير بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ومن الأدعية الواردة كما في الصحيحين: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بل قال بعض أهل العلم هذا الدعاء واجب، وأمر طاووس ابنه لما ترك هذا الدعاء أن يعيد صلاته. ومن الدعاء الوارد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومنه أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك من الأدعية. فالتفهد الأخير من مواضع الدعاء. الثاني عشر، أما الجلسات في الصلاة فهي نوعان. النوع الأول الافتراش، وهو أن يقعد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا يكون في القاعدة بين السجدتين، ويكون في التشهد الأول أيضا، ويكون أيضا في التشهد الأخير في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر أو النافلة ونحوها. أما الجلسة الثانية فهي التورك، ويقصد به أن يفضي الإنسان بمقعدته إلى الأرض ويجعل قدميه عن يمينه فينصب اليمنى ويجعل اليسرى مفروشة تحتها، أو يجعل اليسرى بين فخذه وساقه أو غير ذلك. وهذا هذه القاعدة وهي التورك إنما تفعل في التشهد الأخير في الصلاة التي يكون فيها تشهدان كصلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر. وقيل بل يفترش في كل تشهد، وقيل بل يتورك في كل تشهد، والاعتدال أنه يتورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية، ويفترش في التشهد الأول، ويفترش أيضا في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. الثالث عشر، هناك صفات متنوعة في بعض الأعمال في الصلاة مثل الاستفتاح، فينبغي أن ينوع العبد فيستفتح مرة بدعاء ومرة بدعاء آخر حتى لا يكون ذلك على سبيل العادة ويقرأه دون أن يتدبره أو يتأمله أو ينتبه إليه. ومثل أيضا أدعية الركوع والسجود، ومثل أنواع التشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أو تشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أو تشهد عائشة، أو تشهد عمر، أو تشهد أبي موسى أو غيره. ومثل أيضا الجهر بالبسملة والإسرار بها، فقد جاء في بعض الأحاديث وهي صحيحة وهو مذهب كثير من أهل العلم أنه يجهر بالبسملة يعني الإمام في الصلاة الجهرية من سورة الفاتحة، وقال آخرون بل يسر بها، والأقرب كما رجحه الإمام ابن القيم وغيره أن الغالب أنه يسر بها ولكنه يجهر بها أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل أيضا التسليم، فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرة أخرى قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، والغالب أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وربما قال السلام عليكم السلام عليكم. وكل ذلك جائز ويتم به الانصراف من الصلاة، وأكثر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومما ينبغي أن نعلم أن الواجب هو التسليمة الأولى فقط، أما التسليمة الثانية فهي سنة نقل ابن المنذر إجماع العلماء على عدم وجوبها. الرابع عشر، هل يشرع للإنسان أن يسبح الله تعالى ويسأله ويستعيذ إذا سمع من الإمام آيات فيها سؤال أو استعاذة أو تسبيح؟ هل يشرع له أن يقول سبحان إذا جاء ذكر الله تعالى، أو يسأل الله الجنة إذا جاء ذكر الجنة، أو يستعيذ من النار إذا جاء ذكر النار؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة الليل كما في حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا تعود إلا استعاذ، ولا سؤال إلا سأل. ومثل حديث عوف بن مالك الأشعري كما روى موسى بن أبي عائشة قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوق سقف بيته، فكان إذا قرأ قول الله تعالى في آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى سبحانك فبلى، فسأله فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وسنده جيد. وفي المسألة أقوال، قيل يكره ذلك مطلقا في الفريضة والنافلة، وقيل هو مشروع مطلقا، والاعتدال أن ذلك مشروع في النافلة لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز في الفريضة أيضا فلا دليل على منعه، والأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسبحون الله تعالى ويسألونه ويستعيدون به في الفريضة. الرابع عشر، الخامس عشر، الأدعية والأذكار في أدبار الصلوات المكتوبة. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال قبل أن يلتفت إلى الناس: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم التفت إلى الناس وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات، وفي المغرب والفجر كان يقولها عشرا، وكان يجهر بها صلى الله عليه وسلم، إلى أدعية وأذكار أخرى كثيرة كان يقولها، منها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وإلى غير ذلك من الأدعية والأذكار. وكذلك كان يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة مكتوبة. وينبغي أن يراعى في مسألة الجهر والإصرار أمور: الأول أن لا يكون الجهر شديدا بحيث يؤذي من حوله ومن وراءه، بل يجهر جهرا معتدلا حتى تختلط الأصوات ويضيع بعضها في بعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن وسنده الصحيح: كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. ففي المسجد ذاكرون وفيها من يقضون الصلاة وفيها أناس، فينبغي أن يجهر الإنسان بقدر ما يسمعه من حوله، ويكون للجهر دوي لا يتميز فلا يؤذي بذلك أحدا، ويكون فيه تعليم للجاهل ورفع للذكر وطرد للشيطان واتباع لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تجاوز بعض الأشياء الباقية وأنتقل إلى النقطة الرابعة وهي آداب ومناقب. أولا، المصلي يجب أن يكون قدوة في عمله وقوله وسلوكه. أولئك المترددون على المساجد هم رمز للهداية ورمز للتقوى ورمز للدين والطاعة، فينبغي أن يكون من تعظيمهم لقدر الصلاة أن يحرصوا على أن يكونوا قدوة في أعمالهم وأقوالهم لئلا يؤخذ عليهم شيء. ثانيا، ينبغي احترام المساجد بتنظيفها وتطيبها وتطهيرها وحفظها وصيانتها. قال الله عز وجل: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وحماية المساجد من كل ما يتنافى مع العبادة مثل البيع والشراء، فهو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر أن يقال لمن يبيع ويشتري: لأربح الله تجارته. ومثل الشعر تنازل الأشعار، يعني أن يتحول المسجد كأنه منتدى أدبي أو أمسية شعرية للقيل والقال والأشعار والرد، وأما قراءة الأبيات لمناسبة فهذا لا بأس به. ومثل أيضا رفع الأصوات في المساجد والجدل العقيم، ومثله وضع الصور والرسومات الملفتة في المساجد خاصة في جهة القبلة، لأنها تشغل المصلي وربما أخذت شيئا من وقته. ولهذا إذا كان في قبلة المصلي ما يشغل بصره أو في جهة نظره في موضع قيامه في موضع سجوده، فإنه لا بأس حينئذ لهذا العارض الطاري أن يغمض عينيه إذا كان يحتاج إلى ذلك. وإلا في الأصل أن لا يغمض الإنسان عينيه، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمض عينيه في الصلاة. ثالثا، ينبغي للمتردد على المسجد أن يحترم إخوانه من المصلين بحسن معاملتهم، والهشاشة والبشاشة في وجوههم والبسمة لهم والسؤال عن أحوالهم وتجنب ما يحرجهم أو يعنتهم أو يشق عليهم، فقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم: عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن ذلك أيضا تجنب أن يطيل الإنسان الصلاة طولا يشق على من وراءه، أو يطيل القراءة طولا يشق على من وراءه. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وخاصة في صلاة الفريضة لأنها واجبة على الجميع. أما النافلة كما ينحاف التراويح والقيام في رمضان فالأمر أوسع، لأن النافلة بإمكان الإنسان الذي يشق عليه ذلك كالكبير والمريض وغيرهم أن يبعد، وبإمكانه أن يصلي ما كتب الله له ثم يدع ما لا يطيق. ومثله أيضا مراعاة المصلين في أسلوب الوعظ والحديث بحيث يتلطف معهم ويحرص على التسلل إلى قلوبهم بالكلمة الهادئة الهادئة. خامسا تحذيرات نبوية. التحذير الأول من ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن من ترك الصلاة كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وقال بعضهم هو كفر أصغر. والأقرب ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ونسبه إلى جماعة من العلماء، أن تارك الصلاة إن تركها بالكلية لا يصلي ليلا ولا نهارا لا مع الجماعة ولا في بيته لا في رمضان ولا في غيره لا جمعة ولا جماعة وخاصة. أما إن كان يصلي ويترك ويصلي أحيانا وقد ينشغل فهذا على خطر عظيم، وقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ويخشى أن يختم له بسوء، وقد يجره ذلك إلى ما هو أعظم منه، لكن لا يحكم عليه بالردة والخروج من الإسلام. الثاني ترك الجماعة، فإن الجماعة واجبة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أفضل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع، وفي رواية بخمس وعشرين درجة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أنه يلزم الإنسان أن يصلي مع الجماعة إذا كان صحيحا مقيما معاه. ثالثا التساهل بالطهور، فإنه على خطر عظيم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الإنسان وضوءه لصلاته. رابعا عدم متابعة الإمام بحيث يسابقه الإنسان يركع قبله أو يسجد قبله أو يوافقه أحيانا فيركع معه أو يسجد معه، مع العلم أنه لن يسلم إلا بعد سلام الإمام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسابقة وحذر منها أشد التحذير، وفي حديث البراء في الصحيح البراء بن عازب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنا وراءه لم يحن أحد منا ظهره حتى تقع جبهته صلى الله عليه وسلم على الأرض، ثم يخر أحدنا بعد ذلك ساجدا، فلا تنتقل إلى الركن إلا بعد أن يتم انتقال الإمام إليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس أيها الناس إنما أنا إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. وفي حديث أبي هريرة أيضا وهو في الصحيح أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا من التشديد والوعيد على من فعل ذلك. الخامس رفع البصر إلى السماء خاصة حال الدعاء وفي جميع الصلاة، فإنه محرم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. السادس مسح الحصى والأرض والتراب باليد، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنت ولا بد فاعلا فواحدة، وقال في حديث آخر واحدة أو دع. ها هنا بعض الأسئلة التي أجيب عليها باختصار. أود قبل أن أقرأ الأسئلة أن أذكركم بأن هذا الدرس سيكون هو الدرس الأخير في هذه الإجازة، وسنتوقف الأسابيع القادمة لبعض الظروف الخاصة، وسنستأنف بإذن الله تعالى بعيد بدء الدراسة، ويعلن عن مواعيد هذه الدروس في حينها. وأود أن أذكر الإخوة إلى أنه سوف يقام إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني من الدراسة مسابقة لحفظ السنة النبوية، وسوف يدخلها أعداد كبيرة من طلبة العلم وحفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد المبارك، وستقام إن شاء الله في هذا المسجد، ويدعى إليها جماعة من أهل العلم من هذا البلد وغيره. ولذلك أدعو الأخوة إلى المشاركة بكل ألوان المشاركة التي يستطيعونها، فإن هذه المسابقة نوع من دعوة الناس إلى الاهتمام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحث الشباب على الإقبال عليه، وتشجيع أولياء الأمور على إتاحة الفرصة لأبنائهم وتهيئة السبيل لهم إلى حضور حلق الذكر ومجالس العلم والانتساب إلى الدروس العلمية التي تحفظ فيها حديث الرسول عليه السلام كصحيح البخاري وصحيح مسلم وبلوغ المرام
عمدة الأحكام وسنن أبي داود وغيرها، فأدعو الأخوة إلى جميع ألوان المشاركة بدون استثناء، فإننا نحتاج إلى مشاركاتكم جميعا. يقول: ذكرت في بداية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، فهل هناك أعمال في الحياة البرزخية أم إنها من خصائص الأنبياء؟ كلا، بل هذا من خصائص الأنبياء. ذكر بعض الأخوة أنني قلت فيما يتعلق بصلاة المغرب أنه يقرأ غالبا بطوال المفصل، والواضح من السياق أنني أقول يقرأ في المغرب غالبا في قصار المفصل، وقد يقرأ بما هو أطول منها، بل قد يقرأ بصور طوال كما قرأ بطول الطولين. هذا فيما يتعلق بالمغرب. أيضا ما يتعلق بالسنن الرواتب أعيد تأكيدها والتذكير بها لعدم وجود فرصة لتفصيلها. أولا ركعتان قبل الظهر، وقال بعض العلماء أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، فهذه 10 ركعات أو 12 ركعة. وهناك غيرها من النوافل كالركعات قبل العصر 4، ومثل الركعتين بين الأذان والإقامة، ومثل صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8، قال بعضهم إلى 12 ركعة، ومثل الوتر يوتر بواحدة أقله أو 3 وهو أدنى الكمال، أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 وهو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد عن ذلك إلى ما كتب الله تعالى له فلا حرج عليه في ذلك كله. المهم في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتي صلاة الليل مثنى مثنى إلى غير ذلك من النوافل. يقول: كثير من الأئمة لا يتابعون المتخلفين عن الصلاة، معنا بعضهم لا يصلي أبدا وبعضهم يصلي وقتا واحدا في اليوم، فما واجب الأئمة تجاه هؤلاء؟ ينبغي ليس على الأئمة فقط بل على أهل الحي أن يكون في كل حي مجموعة من الناس محتسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأوا في الحي رجلا لا يصلي زاروه في بيت أول مرة وسألوا عن أحواله وأوضاعه وقالوا: أنت جارنا ونحب أن نتعرف عليك ونتعرف عليك. فبعض الناس يستحي من مجرد الزيارة فيصلي، فالحمد لله. إذا لم يجد هذا زاره مرة أخرى وأعطوه كتيبا عن الصلاة وأهميتها أو شريطة فإن فعل الحمد لله. إذا لم يجد زاره مرة ثالثة وتكلموا معه بوضوح عن الصلاة وما يجب على تجاهه، فإن استجاب وإلا ألح عليه، فإذا أيسوا منه فضغطوا عليه إما أن يصلي وإما أن يفارقه. ومثل لو وجدوا إنسانا يشكون في أمر أن عنده منكرات أو معاصي، أنه يبيع أو يتعاطى مخدرات، أو أنه يتوارد على أناس مشبوهون، أو أنه إنسان مفسد، أو أنه يخل بالأمن، أو غير أي شيء آخر من الأمور التي يخشون منها، فينبغي أن يكون هؤلاء قائمين بمهمة الاحتفال في حيهم وما حوله، ويكون الإمام أو المؤذن أو طالب العلم الموجود في المسجد يكون مسؤولا عن مثل هذا العمل. ما صح حديث من لم تنه صلاة عن الفحشاء لم يجذب بها من الله تعالى إلا بعد؟ هذا الحديث لا يصح والله أعلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول: لم تذكر ركعتين بعد الظهر؟ نعم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. يقول النبي صلى هذا في سنن الرواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أن الإنسان إذا فاتته الصلاة فإنه يصليها متى ذكرها، فهل السنن الرواتب تدخل في ذلك؟ السنن الرواتب إن كان الإنسان تركها ناسيا أو مشغولا فهي تدخل في ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها. أما إن تركها تفريطا وإهمالا فمن أهل العلم من يقول لا يصليها إذا تركها إهمالا وتفريطا، ومنهم من يقول يصليها متى وجد لذلك نشاطا. أنا شاب أحب الخير وأحضر المحاضرات وأحافظ على شعائر الدين، ولكني مبتلى بعدم الخشوع في الصلاة، كذلك النوم عن صلاة الفجر مع وضع المنبه ما نصيحتك لي؟ ينبغي أن تبذل الأسباب في ذلك. أما فيما يتعلق بالخشوع فعليك أن تكثر من التبكير إلى الصلوات والسنن الرواتب وقراءة القرآن، وسؤال الله تعالى أن يرزقك قلبا خاشعا، فإن هذا من عند الله تعالى يهبه من يشاء، وتلح في ذلك وتجاهد في نفسك ولا تيأس. ولو لم تذكر الخشوع إلا وأنت في آخر الصلاة لا تقل هذه الصلاة مضت وفاتت أخشع في التي بعدها، حاول أن تستجمع قلبك في أي وقت من الصلاة ولو كنت ساجدا ولو كنت في التشهد الأخير حتى. أما ما يتعلق بصلاة الفجر فاتخذ الأسباب الكافية وبكر في النوم وحاول أن تجعل هناك منبه وأن تجعل هناك من يوقظك من أهلك وابذل وسعك في ذلك وتذكر لو كان عندك موعد في الخطوط في رحلة في الطائرة قبل الفجر أو مع الفجر كيف تكون أعصابك مستوفرة ومستعدة وربما تسهر في الليل عدة مرات خشية أن يفوتك الحزن فكذلك ينبغي أن يكون قدر الصلاة في قلبك. من لم يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية هل يأتي بركعة أم مانع؟ إذا كان الإمام ترك قراءة الفاتحة فلا شك أن عليه أن يعيد الركعة ومثله أيضا المنفرد. إذا ترك الصلوات الخمس إنسان بالكلية ولكنه يصلي الجمعة فهل يبقى مسلما؟ ذكرت القول الراجح في هذه المسألة قبل قليل. هل يوجد صلاة للتوبة؟ نعم يوجد. الحديث الذي ذكره علي رضي الله عنه هو صحيح وهو أصحاب السنن وأحمد وغيرهم أنه قال كنت إذا حدثني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا استخلفتها فإن حلف لي صدقتها. وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للرجل يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى إلا غفر له. هذه صلاة التوبة. لقد قرأت في كتاب عن توحيد الله فقال كل الأعمال لم تتوحد بين الأنبياء وإنما كلهم أمروا بالتوحيد وضرب لذلك مثلا بالصلاة فقال إنها لم تفرض على كل الأنبياء بينما الأنبياء أمروا بالتوحيد. فهل كلامه صحيح؟ الظاهر أن الصلاة مفروضة على الأنبياء جميعا لظاهر النصوص التي ذكرتها ولكن لا يلزم أن يكون الأنبياء متفقين في جميع تفاصيل أحكام الصلاة. أعيش في بيت يوجد في شخص لا يصلي ويصعب التعامل معه وتوجد والدتي ولا ترضى بخروج من البيت ما هي الوسيلة المثلى التي أستطيع بواسطتها في دعوتها. ينبغي أن تبذل الأسباب المعروفة في دعوة هذا الإنسان إلى الصلاة ولا تيأس منه فإنني وجدت الكثيرين يريدون أن يستجاب لهم من أول وهلة ونحن نجد أن الرسل والأنبياء دعوا قومهم وصبروا عليهم كما قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فلعل نصر الله تعالى يأتي من خلال هداية أخيك على يدك ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فاصبر عليه وادعه وادع له وحاول أن تبذل ما تستطيع فإذا عيست من هدايته فعليك بمقاطعته إذا كنت لا تستطيع أن تكون في بيت آخر غير البيت الذي هو فيه. الإنسان عندما يتوضأ ويصيب جسمه نجاسة رسخ الماء وغير ذلك هل ينجس بذلك؟ إن كان يعلم يقينا أن هذه نجاسة فلسه. أما ما وقع لكثير من الموسوسين الذين إذا جاءه ماء في دورة المياه قال هذا لابد أن يكون أصابته نجاسة فهؤلاء لا يلتفت إليهم والأصل في الأشياء الطهارة وخاصة أن دورات المياه اليوم لا يبقى فيها شيء من النجاسة بل تزول حالا بالماء فلا تكون هذه الدورة حينئذ نجسة ولا يكون الماء الذي يرفق على الإنسان من خلال هذه الدورة لا يكون نجسا إلا إذا علم يقينا قطعيا لا شك عنده في أنه نجس. قال صلى الله عليه وسلم في أئمة الزور لا ما أقام فيكم الصلاة وقال إلا أن تروا كفرا بواحد. ألا يعد هذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة؟ هذا أحد الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة. سجود السهو متى يكون قبل السلام وما يكون بعده وهل يكون السجود بعد السلام واجب أم للأفضلية؟ أما إنه واجب فليس بواجب فلو سجد كل سجود السهو قبل السلام فلا حرج عليه في ذلك كما هو رأي جماهير أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. أما متى يكون السجود قبل السلام فإنه يكون قبل السلام إذا سجد السهو عن نقص كما لو نسي التشهد الأول مثلا أو نسي سبحان ربي الأعلى أو نسي سبحان ربي العظيم فإنه يسجد للسهو قبل السلام في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وهو في الصحيح. أما متى يكون بعد السلام فإنه يكون بعد السلام إذا سجد عن زيادة مثل ما لو صلى خمسة أو جلس للتشهد الأول يظنه التشهد الأخير ثم نبه بعد ذلك فقام وأطال في الصلاة أو صلى عن ركعتين وسلم ثم تنبه أتى بزيادة أتى بالركعتين الباقيتين هذا يكون عن زيادة لأن التشهد الطويل والسلام في صلب الصلاة يعتبر زيادة فحينئذ يسجد للسهو بعد السلام. أما إن شك في الصلاة إذا شك في الصلاة فإنه يكون له حالة الحال الأولى أن يترجح عنده أحد الطرفين، فشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ورجح أن الصلاة حينئذ ثلاث، فإنه يأتي بالرابعة ويسجد للسهو بعد السلام. أما الحالة الثانية فهي أن يشك ولا يترجح له شيء، لا يدري هل هي ثلاث أم أربع، فحينئذ يأخذ بالأقل فيعتبرها ثلاثا ويسجد للسهو قبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.